بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم المفهوم الصحيح للدعوة إلى الله، وهي كلمة منهجية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى حين لقائه بأبنائه بمدينة جازان يوم الثلاثاء 8 شوال عام 32 و400 للهجرة. وبعدها تفضل بالإجابة على بعض أسئلة الحاضرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمة الجميع.
فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يدري متى يفجأه الأجل، وهو ما بين لحظة وأخرى، يحتمل أن ينتقل من دار إلى دار، وما دام الأمر كذلك فالواجب على من عقل هذه الحقيقة، الواجب عليه أن يستعد لهذه النقلة من دار التحول وهي دار الدنيا إلى دار الإقامة الدائمة، والاستعداد لذلك بالعمل الصالح. والعمل الصالح على قسمين: عمل صالح لازم للمرء نفعه عائد إليه، وما دام حيا يزداد من هذا العمل، وإذا مات انقطع. وهناك عمل صالح متعد ونفعه مستمر للإنسان في حال حياته وبعد مماته. ومن أعظم الأعمال الصالحة التي يستمر نفعها لصاحبها في حياته وبعد مماته يلحقه أجرها أيضا، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا قد أخبر عن هذه الشعيرة بأنه لا أحد أفضل عملا ممن قام بها، ولا أعظم أجرا ممن قام بها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجواب: لا أحد أحسن عملا من هذا. لما؟ لأن الدعوة إلى الله طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا الميدان هو الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، وذلك بدعوة الخلق إلى الحق بتصحيح دين الله تبارك وتعالى في قلوب كثير من الناس. اليوم وأنا جائن من بلاد عسير في الطريق قابلت رجلا واحتجت أن أشتري معه شيئا، فرابني أن يكون هذا الشيء فيه شيء من غش، فأكدت عليه أنه ما هو مغشوش، فأقسم لي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مغشوش، فتركنا هذا البيع والشراء، وأنا ما استقسمته ما استحلفته، لكن أكدت عليه، فأراد أن يؤكده بهذا اليمين وهو الحلف بغير الله تبارك وتعالى، فحلف لي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت معه قرابة 10 دقائق في هذا الباب، فالناس يظنون أن فقط الدعوة أن تقف على المنبر في المسجد، وهذا جزء من الدعوة ونوع من أنواع الدعوة، والفهم للدعوة على هذا النحو فهم قاصر. فالدعوة معك في السوق وفي البيت وفي المسجد وفي الشارع، وحيثما سرت ورأيت السبب القائم الداعي إلى الحاجة إلى تذكير الناس وبيان أحكام الله تبارك وتعالى لهم. فإذا كان هذا الآن بين ظهرانينا قريب، ما بيننا وبينه في هذا الموطن إلا قرابة 190 كيلومتر تحت العقبة في أبها، وهو يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. والغريب في هذا، قد يقول إنسان ما هو الغريب؟ الغريب في هذا أنه في بلد تعلم التوحيد وينتشر فيها التوحيد ويدعى فيها إلى التوحيد وتدرس التوحيد
ويتعامل مع أهل التوحيد
ويتعامل ويعيش ويخالف أهل التوحيد. فإذا كان مثل هذا يمر عليه ويسكت، لا تكلمه أنت وآتي أنا ولا أكلمه وثالث ولا يكلمه، ويأخذ بضاعته ويمشي، أين النصيحة للدين؟ أين النصيحة لله جل وعلا ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، وهذا من عامتهم؟ معشر الإخوان، الدعوة بابها واسع جدا، والمرء إذا ما طرق هذا الميدان يتبين له أبواب ما كانت تخطر له ببال، بأسباب مسائل لا تخطر له أيضا على بال. فمن أعظم الأعمال التي يقام بها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأول ما يدعى إليه تصحيح عقائد الناس. فبينت له أن هذا اليمين لا يجوز، وأن الحلف بغير الله شرك، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منه بأسلوب لطيف فتح الله به في حينه. وكنت أريد أن أشتري منه 15 ريالا أو 30 ريالا، فاشتريت منه 300 ريال مؤانسة له لتطيب نفسه ليقبل. فما خرجت ولله الحمد إلا وقد فهم فيما أحسن وعلم هذه المسألة، ووعدني ألا يعود إليها. قلت له وأنا أقطع بأنك سيقع منك هذا، لأنه قد جرى على لسانك وأنت الآن قرابة 60 سنة أو تزيد، فسيقع منك غفلة ونسيانا، فكفارته كذا إن وقع منك. فالشاهد معشر الإخوان، الدعوة هذه تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى احتساب، وتحتاج أيضا إلى حسن خطاب مع الناس وتلطف إليهم ليقبلوا الحق الذي معه. والمقصود معشر الإخوة والأبناء أنه إذا كان هذا كما قلت لكم في هذه البلاد، وهو يعيش هذه المدة من حياته كلها صاحب مزرعة ويقسم هذا القسم، فكيف بمن لم نصل إليه في الجبال الشاهقة؟ كيف يكون حاله؟ أعجب وأعجب. أما الذين في الخارج، خارج هذه البلاد من المسلمين، فلا أظنكم يخفى عليكم حال أكثرهم. وهذه الأيام أذكر لكم شيئا، الاتصالات كثيرة جدا من ليبيا خاصة، والاتصالات الآن في هذه الأيام الأخيرة من بعد العيد كثرت على مواجهة الأضرحة في تلك البلاد وهدمها والمزارات وإزالتها، فظهرت الآن وذكرت بعد أن لم يكن لها ذكر قبل، موجودة لكن لم يكن لها ذكر، والآن الناس كل واحد أصبح كما يقولون أمير نفسه لأنه لا حكومة، فأصبح كل واحد يدعو إلى ما يريد. إذا كان هذا حال أهل الباطل والشرك، فلا يجب على أهل التوحيد والسنة، لا يجب على أهل الإسلام أن ينهضوا في مثل هذا ويجتهدوا. ورب كلمة تقولها أنت ولا تلقي لها بالا، يقبل الله جل وعلا عليها بقلب لا تعرفه فتقع فيه موقعا، فينفعك الله سبحانه وتعالى بها بين يديه وأنت لا تعلم بها. وأعظم ما يدعى إليه التوفيق، لأنه أول ما فرضه الله علينا، ولأن كل عمل من المعاصي دونه معه يرجى أن يغفر، فلعظم حسنته نحن نبدأ به، ولعظم تكفيره وقوة تكفيره لما دونه نحن نهتم به، بعكس العكس وهو الاهتمام بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. وإن كان الإسلام لم يهمل ذلك ولله الحمد، لكن المقصود تقديمه على الأصل، هذا في الحقيقة يدل على نقص العقل وقلة العلم، إذ تهتم وتجتهد في تصحيح ما لو صححته والأصل معه خربان لم تنتفع به، وتدع ما لو صححته ووجد معه الخراب مما دونه انتفعت به، وهو التوحيد. والآن والنبرة هذه كانت قد اختفت استحياء، وإلا في الواقع لم تختفي، وهي الطعن في أهل التوحيد، أنكم ما عندكم إلا توحيد 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 توحيد، الآن رجعت مرة أخرى. ويجب على أهل التوحيد والسنة أن يجتهدوا بكل ما يستطيعوا في مواجهتها، وذلك لأن هداية الخلق نفعها متعد إليهم وأجرها دائم الوصول إلى صاحبها، فإنه ولو مات تبقى أجور هؤلاء الذين انتفعوا واهتدوا جارية عليه بإذن الله تبارك وتعالى. وكلما اهتدى على أيديهم مهتد فلك أجره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فتصور إذا هدى الله على يديك من هدى، وهدي على أيديهم آخرون، وعلى أيدي الآخرين آخرون، كم يستمر لك من الأجر عند الله سبحانه. فالإنسان إذا تذكر مثل هذا يهون في عينيه كل عمل شاق، يرى أنه شاق فيضحي في سبيل ذلك بالأسفار وركوب الأخطار والصبر على أذى الابن والجار، ولا يرى ذلك في ذات الله شيئا. والذي أوصي به مع هذا أن يحسن العرض لهذه الدعوة. وحسن العرض ما يتأتى إلا بحسن التعلم، فإن حسن التعلم هو الذي يفيد، والجلوس على الأشياخ هو الذي يفيدك هذا، فإنك تستفيد من علمهم الفقه في دين الله تبارك وتعالى ويدلوك عليه بأقصر طريق. فكم من مسألة تحتاج في البحث فيها إلى ساعات وربما ليالي وأيام يقتصرونها عليك لأنهم قد مرت بهم وبحثوها فاختصروا عليك الطريق ودلوك عليه ووفروا عليك، وفي الوقت نفسه تستفيد من أخبارهم وتجاربهم ومواقفهم ما ينفعك بإذن الله تبارك وتعالى في مستقبل عمرك لو مر عليك مثل هذه الأمور. فالحياة مدرسة، ومجالسة هؤلاء العلماء الأعلام والإفادة منهم هذا أعظم الفوائد التي يجنيها طالب العلم. ولهذا نحن نحث على لزوم علماء السنة والأثر أهل التوحيد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نحث على لزومهم لأن طالب العلم يستفيد من علومهم ويستفيد من أخبارهم وسيرهم، وإلا لماذا دون الأولون سير مثل هؤلاء ونقلوا عنهم بعض العبارات التي كادت تكون وحيا واشتهرت عن هؤلاء، فتجد التراجم المستقلة لبعض هؤلاء العلماء في كتب، وتجد التراجم الضمنية لبعض هؤلاء الأئمة الأعلام ضمن كتب لو استخلصتها وطبعتها مفردة لجاءت أيضا كتب. فهؤلاء إذا كانوا فبانوا فأخبارهم موجودة، وإذا كان من هو على طريقهم بين أظهرنا فمن الغبن والخسارة العظيمة ألا استفاد منهم. فالذي أوصي به نفسي وإياكم هو هذا الأمر، قيام بأمر الدعوة والاحتساب في ذلك قدر ما نستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن واسمعوا وأطيعوا، السمع والطاعة يوجب علينا المبادرة ببذل الجهد. وأيضا أوصي بلزوم علماء السنة والإفادة منهم ولو شابت رؤوسنا ولحانا، ما داموا بين ظهرانينا فالواجب الاستفادة منهم وعدم التواني في هذا وعدم التفريط في هذا. ولا ينبغي للإنسان أن يشتغل عن هذا بشيء من أمور الدنيا، يجعل لهذا الباب وقتا مثل ما يجعل وقتا لطعامه وشرابه وأهله وولده وعمله، لا يستطيع أن يعتذر من هذه الأشياء، فليجعل لهذا وقتا وليجعله عنده في الأهمية بمكان وليجعله شريكا لهذه الأمور، فإذا هو صبر على ذلك واعتاده أصبح أمرا يسيرا عليه. أما إذا استثقله من أول الأمر أو أعطاه أحيانا شيئا من الوقت فإنه سيثقل عليه. فهذا الذي أوصيكم به معشر الإخوة والأبناء، والحديث يتكرر في مثل هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
ساكم الله خير. أنا من قبل ما أقول لكم يعني لما ينفع الشخص يقولون مللنا من هذا، ينفع هذا حرام هذا، تضيق نفسه ويستوحش ويرى نفسه غريب ولا أحد يعني خاصة درس أو درس أو كذا أو في حارة أو.
الله جل وعلا أنزل كتابه وهو خير الكتب على رسوله الذي هو خير الرسل صلوات الله وسلامه عليه ليبين للناس الحلال والحرام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. فهذا الكتاب إنما نزل لبيان الحلال والحرام، ما أوجبه الله وما حرمه الله تبارك وتعالى على درجتين، إن كان الأمر بالفعل أمرا مؤكدا فهو الواجب، كان على التراخي فهو المندوب، وإن كان الأمر بالنهي على وجه الإلزام مؤكد فهو المحرم، وإن كان دون ذلك فهو المكروه، ويبقى القسم الخامس المباح. هذه الأقسام هي التكليفية الخمسة. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لبيان الحلال والحرام، وأعظم الحرام أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. فالذي لا يريد أن يسمع الحلال والحرام ماذا يريد أن يسمع؟ والذي يقول مللنا من سماع الحلال والحرام، ما عندكم إلا حلال وحرام، نقول هذه طريقة القرآن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد؟ أعمال المكلفين لا تخلو من واحد من هذه الأقسام، إما حرام وإما مكروه وإما واجب وإما مندوب، ما في غير هذا. هذا شيء. الشيء الثاني نقول لهذا القائل، هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت اعتبر ذلك وفتش كتب السنة في كل يوم، لو قرأت في القصص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجد في اليوم من حكم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالحرمة، كم وهو بين أصحابه لا يعد ولا يحصى. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله معلما، والتعليم يقول لك هذا صواب وهذا خطأ، ما يخرج التعليم عن واحد من اثنين، صواب وخطأ، والصواب إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، والخطأ إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، لأن الصواب درجات والخطأ درجات دركات، ما هو درجات دركات، بعضها أخطر من بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم الناظر في سيرته ومجالسه مع أصحابه عليه الصلاة والسلام بعث معلما صلى الله عليه وسلم، والتعليم كما هو في الأخلاق والآداب أيضا هو في أصول الدين وفي أصول الشريعة. فمن أراد أن ينهج طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو، ومن أراد أن ينهج هواه ويركب هواه فليفعل ما يشاء، والموعد عند الله تبارك وتعالى، وسيرى كم أضل. وقف أبو هريرة رضي الله عنه في السوق كما في البيهقي وغيره وقال يا أهل السوق ما أعجزكم، أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فهرعوا إلى المسجد ووقف لهم في السوق حتى جاءوا، فلما رجعوا قالوا يا أبا هريرة ما وجدنا شيئا يقسم، قال وما وجدتم في المسجد شيئا؟ قالوا بلى، قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا قوما يذكرون الله، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتدارسون الحلال والحرام، قال ذاكم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وأنت الآن لو استمعت إلى العوام بس وأنت في طريقك من يوم تخرج حتى ترجع كم ستسمع فتوى من عوام الناس يقول لك هذا حرام وهو ما هو حرام، وتسمع يقول لبعض أخوانه هذا ما يجوز وهو فعلا يجوز. فمثل هذا ما يحتاج إلى تعليم. فتعلم الحلال والحرام واجب على المسلم بقدر ما يحتاج إليه. فإن كان فيما لا يجوز له جهله فهو واجب وجوبا عينيا، وإن كان فيما هو فوق ذلك فهو واجب وجوبا كفائيا عليه أن يتعلمه. وذلك لأن الله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا كان هذا في الذي يقول هذا حلال وما هو حلال وهذا حرام وما هو حرام من عوام الناس يحتاج إلى مجاهدة وإلى تصحيح لعوام الناس أيضا الذين أضلهم بعضهم، فكيف بنا نحن اليوم وقد فتحت هذه القنوات الفضائية في عصر ما يسمى بالثورة الإعلامية؟ كم تسمع من المنتسبين ممن يظهرون للناس في هذه المحطات الفضائية ويقولون في بعض الأمور الجائزة هي حرام، ويقولون في بعض الأمور المحرمة المؤكدة يقولون عنها إنها حلال، وإذا لم يستطيعوا قالوا هذا محل خلاف بس ليهون المسألة ويمشي. خلاف نعم، لكن خلاف من؟ خلاف من لا يعتد به. فأصبحت الأمور المسلمة التي كانت قبل وقت يسير لا يحام حول حماها أصبحت الآن مشكك فيها. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية والثبات على الحق والهدى. وهذا ما يقوم به معشر الإخوة والأبناء إلا أهل العلم وطلبة العلم العارفين الخبراء بهذا الباب. والشيء الآخر مما يكذب مقالة هذا القائل ويفضحها ويفضحه بأن لا تلتفت إليه واستمر وانظر إلى الناس بعد فترة من يحتاجون؟ يحتاجون هذا الذي يقول لهم هذا حلال هذا حرام، هذا يطلق زوجته يأتيه، هذا جاء الحيض زوجته وأشكل عليها يأتيه، هذا عنده في الصيام يأتيه، هذا عنده في المواريث يأتيه، وهكذا. فحينئذ يعلم الناس من يحتاجون، يحتاجون من يعلمهم الحلال والحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أهم المهمات عنده أن يبعث المعلمين لتعليم الناس الحلال والحرام، فبعث معاذا رضي الله عنه كما تعلمون إلى اليمن، وأول ما بعثه أمره بالدعوة إلى ما؟ إلى التوحيد. فلهذا قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في اللفظ الآخر أن يوحدوا الله. هذا لهم أهل كتاب أهل علم ومعرفة، وأمرنا بأن نبدأ معهم بالتوحيد. والحديث مشهور ومعروف لكم. ثم الدعوة إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة، إلى آخر الحديث. فإذا كان هذا هو الذي يهم النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث لتعليم الناس، بعث عليا أيضا إلى اليمن وأبا موسى إلى اليمن، ومع هذا أوصاهم تلك الوصية الجميلة التي أشرنا إليها وإن لم نذكرها، وهي كيفية التعامل مع الناس حسن التعامل مع الناس، حسن العرض. قال بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، واتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تفترقا، وتعاونا. هذه الوصية العظيمة ينبغي للدعاة أن يعوها، ويعوها مع ما يجب أن يبدأ به في الدعوة، فإن التيسير على الناس في حدود الشرع، والتبشير أيضا بما جاء الشرع في البشارة فيه، وأيضا الدعوة إلى الألفة بين الدعاة إلى الله لا تقوم إلا على السبب الذي حصلت به الألفة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتطاوع فيما بين الدعاة يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن ترى الشرك وتسكت وقول لك تطاوع، هذا غير صحيح. ترى البدعة وتسكت يقول لك تطاوع، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب في الشرك والبدع، وما يقبل العذر فيها. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه من أبلغ الأدلة في هذا. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم حنين، ونحن حدثاء عهد بشرك بكفر، فمررنا بقوم يعكفون على سدرة لهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والحديث معروف لكم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، مع أن الراوي قدم العذر بين اليدين، فإن كان شيء يعذر به فلا عذر أعذر من هذا، أنه حديث عهد بكفر، يعني لا يزال بقي العهد قريب، والتعلق بمثل هذه الأشياء بقي له أثر في القلوب. ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لحدث عهد، هؤلاء قريبي عهد بشرك، هؤلاء جهال اصبروا عليهم في مسألة التوحيد. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، وهم ما قالوا مثل ما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إلها، لكن النظر في العواقب والثمرة والنتيجة. هؤلاء ينوطون أسلحتهم بهذه السدرة ويتبركون بها ويرجون النصر منها، وأن فهذا ما يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى. فلما أرادوا أن يعكفوا حولها كما عكف هؤلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذه المقالة. لكن في المقابل الذي بال في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أي مسجد آخر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم ما بين منبره وبيته في الروضة التي هي أفضل بقعة في المسجد، وجاء الرجل في ناحية منها وبال من المسجد وبال، فالصحابة قاموا على قال لا تزرموه، لا تزرموه، يعني لا تطيروه يستوحش ويفر، تركوه. فهنا تركوا حتى قضى بوله، وأمر بذنوب مما فصب أو سجل مما فصب عليه، فبكل هدوء صحح النبي صلى الله عليه وسلم. قال له تعالى هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول الغائر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. الآن لو يبول إنسان في المسجد كم ترى إنكار الناس، يحلف عندهم إنسان بغير الله ما ينكرون عليه. ليش؟ لأن هؤلاء حقيقة ما عرفوا التوحيد حقيقة، فعظمت عندهم المعصية أكثر من الشرك. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشاهد قصة شيخ الإسلام عبد الوهاب تعرفونها مع طلابه حينما قال لهم رحمه الله يختبرهم ذات يوم بعد طول مدة فيهم، قال لهم رجل وقع على أمه فاستعظموا ذلك وصاحوا وناحوا، وبعد ذلك ذكر لهم أن رجل قرب دجاجة ذبحها لغير الله تبارك وتعالى، فما وجد الإنكار الذي حصل في الأولى، فقال ألم أقل لكم أنكم إلى الآن ما فهمتم التوحيد. فشوف غضبوا في الأولى ولم يغضبوا في الثانية، مع أن الثانية أعظم جرما عند الله تبارك وتعالى. فنحن نقول لهؤلاء هذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مواقفه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كيف كان وكيف سار في دعوته معهم، ومتى يعذر ومتى لا يعذر صلى الله عليه وسلم، ومتى يشتد نكيره ومتى لا يشتد نكيره. في البدعة بلغه عن أقوام يقوم ولا يرقد، يصوم ولا يفطر، لا يتزوج النساء، وهو حديث أشخاص مخصوصين كل واحد فيما بينه وبين أخيه، فما اكتفى بذلك بأن يدعوهم وينكر عليهم إيش بينهم، لا، وإنما صعد المنبر وحمد الله جل وعلا وأثنى عليه وغضب أشد الغضب، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم قال أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وغب عن سنتي فليس مني. أعلن هذا على الملأ، لما؟ لأنه باب بدعته أراد أن يسده صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى جنات الخلد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم وسلوك سبيل سنته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن صاحب البدعة بلسان حاله مستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يزعم أن هذا الأمر كان يحتاج إليه الشرع، ولكنه لم ينبهنا عليه ولم يأتي به. فالله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين الدين البيان الكافي صلوات الله وسلامه عليه، ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما أو خبرا، لكن علم ذلك من علم ونسيه من نسيه وجهله من جهله. فهذه سيرته صلى الله عليه وسلم، فيرد عليهم بهذا، والتوفيق بيد الله جل وعلا. هذا سؤال يقول صاحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شخص دائما يحدث نفسه بطلاق زوجته ولكن يستعيذ بالله من الشيطان ولا يفعل، فما توجيهكم؟ أقول إن هذا الشخص أولا هذا التحديث للنفس لا عبرة به، لما؟ لأن الله جل وعلا يقول كما تعلمون في أواخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآية. هذه الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فقالوا له يا رسول الله إنه قد أنزلت عليك آية وإنا لا نرى أن نطيقها، وذكروها. قال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا فقالت مثل مقالة بني إسرائيل نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ ثم أرشدهم إلى التسليم وأن يقولوا آمنا وسمعنا وأطعنا، فقالوا ذلك. فأنزل الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالله جل وعلا لا يؤاخذ إلا بالأقوال والأفعال. وأما حديث النفس فالله قد تجاوز عنه لما جاء ذلك في الصحيح، في ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. فهذا حديث نفس، فلا يضير الإنسان، لكن عليه أن يستعيذ بالله منه ولا يدع نفسه بيد هذا الوسواس، يسلمها له وليشغلها بما يقطع عليه الطريق ويلهيها عنه، وذلك بشغل وقته بالنافع المفيد، بمجالسة أهل الخير، مجالسة أهل الصلاح، بمزاولة العمل الذي يقوم به فيشغله عن هذا الأمر. فالشاهد الإنسان لا يدع نفسه فارغة لمثل هذه الأمور، لأنه إذا تركها اشتغلت بها، أما إذا أشغلها فالمحل إذا شغل بحركة أخرى لم تظهر فيه الحركة الأولى. فالواجب على الإنسان أن يشغل نفسه بالنافع. وهذا السؤال يقول: هل يعتبر من يقول إن الشيخ ربيع متشدد في الجرح؟ هذا يعني السؤال كأن له تكملة، العبارة أنا ما هي واضحة.
إن هذه المقالة صحيحة
مثلا شيخ؟ ها؟ المقالة هذه صحيحة؟ لا، هذه مقالة باطلة. يعرف هذا من؟ من يعرف الشيخ حفظه الله وسيرته وحياته ومناصحاته لهؤلاء الذين تكلم فيهم. وأنا قد تكلمت على هذا في الدمام في مجلس ونشر على النت، سجل كله وفرغ. أقول: الشيخ رحمه حفظه الله ورحمنا وإياه يصبر كثيرا على مناصحة هؤلاء الذين تكلم فيهم، ويصبر 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 ويبين لهم ويكاتبهم، والدليل على ذلك ردوده هذه بين أيديكم التي طبعت، ترون فيها كم مناصحته لمن رد عليه، وكم صبر وهو يناصح، وكم كاتبه، وكم 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 إلى آخره. ثم بعد ذلك ما أمامه إلا أن يبين الحق الذي يعتقده إذا رأى عدم استجابة. فهل هذا يقال عنه متشدد؟ إيش هذا الكلام؟ هذا كلام ساقط. ولكن هؤلاء لا يعرفون هذه الكلمة، سمعوها فتلقفوها فأصبحوا يهرفون بما لا يعرفون. فإن التشدد في الجرح هو أن تجرح بما ليس بجارح، هذا هو التشدد في الجرح. يقال: فلان متشدد. وهذا عند علماء الجرح ما هو؟ الذي يجرح بما ليس بجارح، هذا يقال عنه متشدد. أما الذي يجرح بالجارح هذا ليس متشدد. فالذي يجرح بالأمور المبينة المفصلة القائمة على هؤلاء الذين رد عليهم من دعوتهم إلى التحزبات ودعوتهم إلى كل انحراف بين عنهم نقلا من كلامهم المسموع أو المطبوع، هذا ما هو متشدد، هذا ليس بمتشدد. وهذا يسأل أيضا سؤال يقول: هل تعتبر تزكية الشيخ العباد لعلي حسن مقدمة على نقد العلماء؟ نحن نقول: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، لأن المعدل غاية ما عنده أنه يقول لا أعلم إلا هذا، أما الجارح فإنه قد قال أنا أعلم أكثر مما تعلم، فحقيقة الأمر كما قال الحافظ بن الصلاح في مقدمة علوم الحديث، حقيقة الأمر أنه لا تعارض بينهما، إذ هذا شهد بغاية ما يعلم أنه لا يعلم إلا هذا. فأنا جئت وقلت لك أنا عندي علم ليس عندك، فما اختلفنا أنا وإياه، أليس كذلك؟
لا.
هذا هو. فهذا موجود الآن في كتب علوم الحديث، لكن للأسف كثير من أبنائنا وإخواننا يلقفون الكلمة وهم لا يعلمون معناها ولا يدرون ما تحتوي عليه هذه الكلمة عند أرباب الفن. فأقول إذا تعارض الجرح والتعديل من أي عالمين ينظر إلى الجرح، هل هو مفسر؟ الأصل تقديم الجرح، فكيف إذا جاء الجرح مفسرا؟ فإنه أقدم وأقدم، وما سمعنا بالتشكيك فيه على هذا النحو إلا من هؤلاء الذين ركبوا طريقة أهل الأهواء، وعلي حسن ممن ركب طريقة أهل الأهواء. وأذكر لكم مثالا في طبعته لنزهة النظر الأولى، طبع دار ابن الجوزي على نخبة الفكر للحافظ حجر، جاء الحافظ ابن حجر حينما تكلم قال ولا يقبل الجرح إلا من عالم بأسبابه، ما علق عليه ولا بشيء. الطبعة الجديدة التي صدرت العام الماضي قال وقد لا يقبل. ليش؟ لأن العالمين بأسباب الجرح الآن تكلموا فيه، فلا بد أن يمهد. الطبعة العام الماضي أيه؟ نعم. فالهوى يعمي ويصم، وأنا ما تتبعت النسخة، وإلا لو تتبعت يمكن أجد أشياء أخرى، لا أدري، لا أقطع بشيء، لكن هذا وقفت عليها كذا موافقة، فتحتها في المجلس في الدمام وإذا بي أجد هذا، فوجدت المفارقات. أول ما علق على كلام الحافظ ولا بحرف، لما؟ لأنه على السند، وهو أيضا ماشي ما قدرت ركب اللف والدوران. فلما جاء بعدما ركب اللف والدوران قال وقد لا يقبل ولو كان من عالم بأسبابه. ليش؟ رد على من تكلموا فيه وهم عالمون بأسباب الجرح والتعديل. ولكن الحق يبقى، وهو يردد هذه العبارة دائما وأبدا، وأنا أحب أن يسمعها هو، أن الحق أبلج والباطل لجلج، وعلي الآن يلجلج. ما نسمع له في الردود على أهل الأهواء والبدع والمبطلين في هذه الأحداث الأخيرة ولا بحرف، وباري لسانه في الرد على علماء السنة والطعن فيهم، وفاتح موقعه الذي فتحه كل السلفيين وهو كل الفلسيين عندي للرد على أهل السنة، ويتكلم في أهل السنة ويسميهم غلاة، ويسمونهم في هذا الموقع غلاة المجراحين والمتشددين، وإذا نظرت بالعكس وجدتهم لا اشتغال لهم إلا بعلماء السنة، وقد سكتوا عن أهل الأهواء والبدع، بل كلامهم الأول في تزكيتهم والذب عنهم ما سمعنا لهم حرفا واحدا في إنكاره لما كشفهم الله تبارك وتعالى. فما سمعنا حرفا لعلي حسن في محمد حسان، بل الدفاع عنه والتبرير له. وانظروا ماذا يقول في السلفيين عموما، الشيخ ربيع وغيره، ما سمعنا له حرفا في القوصي الذي قال وجاء بالعظائم وهو صاحبه وصديقه وخدينه في الشام ومصر وأوروبا، وهذا قد أجاز حتى تولي الكافر على المسلمين، وطعن في السلفية طعنات خبيثة، كان منه كل البواقع، وما سمعنا حرفا واحدا غيرة لله تبارك وتعالى وذبا عن السلفية من علي حسن. وكم له من ردود هو وقومه وجماعته في هذا الموقع على الشيخ ربيع وعلى عموم السلفيين، وعد ما شئت. والمجال عندما هو محل تمثيل لا للحصر. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن العبرة بمن ذكر الجرح وزاد على ذلك بتفسير أسبابه. علي حسن عنده القول بتزكية رسالة عمان واثنى عليها في خطبتين، وفيها القول بوحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان ووجوب التحاكم إلى الأمم المتحدة، خمسة أشياء. والآن يدندن علي حسن على أنه ينكر وحدة الأديان، وهو صدق تكلم على وحدة الأديان، بقي كم؟ أربع مسائل. ويقول عن هذه الرسالة أنه زكاها العلماء الأمناء، شوف، والحكام الثقات. هذه الرسالة الخبيثة، وطلاب يشرحونها شرح بمجلد وينشر في هذا الموقع المفلس إلى غير ذلك من البوائق التي عنده. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. وما كان بالأمس منكرا أصبح اليوم عنده معروفا، وما كان بالأمس معروفا أصبح اليوم منكرا. والبلية والرزية أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. فمن أدلى بالجرح وبأسبابه وفسره فقوله مقدم، يجب قبوله على قول المعدلين. وهذا يقول: رجل قال لزوجته، قالت له زوجته: وجه الله تطلقني، فهل يعتبر طلاقه لها واقعا والحال هذا؟ إذا أجابها وقع.
ما لهم طلبا منه استعين.
إذا أجابها وقع. نعم، إذا أجابها وقع الطلاق، هذا يقع حينئذ، ويجوز له أن يجيبها، لأن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك. قال صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فهو إذا أجابها وقع طلاقه، فإن كان رجعيا يجوز له أن يراجعها، وإن كان يعني تسرا به كان الثالثة فحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأنا أقول يجوز له أن يجيبها، ما قلت يجب عليه، يجوز له أن يجيبها. نعم
شيخنا، عفوني شيخ،
إذا كانت فيها.
نعم،
موضوع علي حسن،
إذا كانت سفيها تبغى تخلص منه. معي أخي سفيها تبغى تخلص منه،
لا هو لا يجب عليه. أقول إذا أجابها وقع الطلاق. نعم،
لا يلزمني ولا يقنعني من القاعدة هذه.
باب آخر هذا قد كتب فيه، تحتاج إلى وقت طويل. نعم،
نصحي لنا الشيخ إلى مكان كذا أو لا
إن شاء الله. وهذا أيضا يقول: رجل به صرع، أسأل الله أن يشفيه، وأحيانا يأتيه الصرع وقت الصيام، فما حال صيامه؟ مع العلم أن الصرع إذا حل به ما يزيد على خمس دقائق، لا بأس، صيامه صحيح إن شاء الله ولا يضر، ما دام يصرع ويغمى عليه في أثناء الصيام لكنه يفيق صومه صحيح، لأن النية انعقدت منه في وقت إفاقته وهو من أهل الوجوب. والحمد لله. يقول: هذا ما رأي فضيلتكم في إدخال بعض السلفيين بعض القنوات الحزبية كالمجد وغيرها؟ والله هذا يضر نفسه من حيث أراد نفعها، هذه القنوات شرها كثير، فكيف إذا كانت مثل هذه القناة التي ما فيها إلا الترويج لمنهج القوم وطريق القوم، فيكون هو المتسبب في إفساد ولده وأهله، وعليه مسؤولية عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ونحن الذي نعلمه من هذه القناة أنه وإن جاءوا فيها ببعض العلماء أو التسجيل لبعض العلماء في بعض الأوقات، إلا أن الغالب عليها هو هؤلاء القوم ودعاة هؤلاء القوم، فإذا علقت أسرتك بهم تكون قد سببت في انحرافهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهذا من المنكر الذي لا يجوز إبقاؤه، لأن الغالب على هذه القناة الدعوة إلى الأهواء والبدع وتعليق الأسرة بالشخصيات التي تظهر فيها، تعليق لهم بأهل الأهواء وأهل البدع في الغالب. ما أقول كل الذين في أهل أهواء، لكن في الغالب هم من هؤلاء على هذه الطريق، فحينئذ يكون متسببا في إضلالهم، ويكون قد دعاهم إلى الغواية، إلى الانحراف عن طريق السلف الصالح بإدخال هذه القناة لهم، تعليقهم بالأناشيد وتعليقهم ببعض من هو معروف بالتحزب، فلا يرون إلا هؤلاء الدعاة أمامهم فيفتتنون بهم، حينئذ يقعون في شراكهم وفي حبهم والميل إليهم، والسبب هو في ذلك. نسأل الله العافية والسلام. نعم، أنا هذا يقول: نشر في الآونة الأخيرة فتوى منسوبة للشيخ ابن باز، وهي فيها ثناء على بعض الدعاة الحزبيين، فما توجيهكم؟ لا أدري ما هي، إذا جاءنا بها لعلنا إن شاء الله، أو سماها لعلنا إن شاء الله تعالى نراها. وهذا يقول: قد يحصل بين طلاب العلم من السلفيين بعض النزاع والخصومة، فما توجيهكم لأبنائكم طلاب العلم من طلاب العلم؟ أقول: أولا، لا يجوز النزاع والخصومة، وإن وقع فالواجب أن يرفع هذا إلى أهل العلم، ولله الحمد شايخنا موجودين، وإذا كان هذا قد حصل شيء منه بين بعض أبنائنا وإخواننا هنا، فوالدنا جميعا الآن وشيخنا جميعا الآن والشيخ زيد ولله الحمد حي يرزق، هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليكم في هذه المنطقة، ويرفع الأمر إليه وينظر بين يديه، وإن شاء الله يقطع الله سبحانه وتعالى سبب الخلاف أو النزاع بين هؤلاء الإخوة، ويرفع الله جل وعلا الخصومة التي حصلت بسبب ذلك بينهم، لأنهم مأمورون، ولأننا جميعا مأمورون بأن نرده إلى الذين يستنبطونه، فإذا رددناه إلى الذين يستنبطونه هم الذين يعلمون، فحينئذ نكون قد امتثلنا أمر ربنا وقطعنا الطريق على أهل الشر وعلى أسباب الشر. نعم، هذا يقول: تزوج شخص في اليمن، تزوج امرأة بعد أن سحرها لتوافق على زواجها منه، ولم يعرف أهلهما بذلك إلا بعد 13 سنة، فما حكم نكاحها وأولادها؟ أولا، الزواج الذي ترتب عليه هذا الولد صحيح، وأما العمل الذي حصل فهذا محرم ولا يجوز، والذي ملك له ولي أمرها، فالنكاح صحيح والأولاد شرعيون، وعمله هذا يأثم عليه.
ما أدري هو أنه سحرها 13 سنة.
الله أستر. وهذا يقول: أشهد الله على حبكم في الله، نسأل الله يجمعنا بكم في جنات النعيم، ونحن كذلك، نسأل الله جل وعلا يجمعنا وإياكم جميعا في جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم من المتحبين فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يهتك لنا ستر. يقول: ما حكم الدفن بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر، علما أنهما وقت نهي، ولكن
صلاة الضحى ولا صلاة،
صلاة ما حكم بعد صلاة الفجر، الفجر أو صلاة العصر، علما أنهما وقت نهي ولكن عمل كثير من المسلمين على هذا، فما الحكم؟ الدفن بعد صلاة العصر جائز ولله الحمد، وكذا بعد صلاة الفجر، وإنما الأمر في الكراهة، هل يكره أو لا يكره، الكلام في ذلك، والراجح أنه إن شاء الله يجوز، وذلك لأن الناس الآن مشغولون في أعمالهم، فإذا تأخروا على أعمالهم وأخرت الجنائز، وإذا جاءوا فما يجدون وقتا إلا العصر من أعمالهم، فحينئذ يرجى أنه مع مثل هذه الأسباب تزول حتى الكراهة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا يسأل عن قول الله جل وعلا فاركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فسره الله جل وعلا بقوله وهي تجري بهم في موج كالجبال، فبسم الله منطلقها ممشاها في الماء تمخر فيه بحفظ الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا وحفظ منا وكلاءة منا وحماية منا، مع إثبات العين لله تبارك وتعالى. ومرساها يعني موقفها، وهو استواؤها على الجودي بعدما غرق جميع أهل الأرض إلا من كتب الله النجاة مع نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذا سؤال يحتاج إلى كلمة طويلة عريضة، وهو قل ما هي أبرز ملامح الحزبية؟ أنا أعد ابني هذا السائل، الوقت لا يتسع، أن تكون هذه هذا السؤال يكون فيه كلمة مستقلة تسجل وتأتيكم تسمعونها، الوقت لا يتسع لهذا. وهذا يقول كيف نرد على من يقول قد وصلوا إلى القمر وأنتم لازلتم هذا إخواني وهذا سلفي؟ نعم، نقول له لأن الله ما تعبدنا بالوصول إلى القمر، لكن تعبدنا بأن نقول هذا حلال وهذا حرام، ونقول هذا سنة وهذا بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى غير ذلك من النصوص. فنحن تعبدنا بهذا وما تعبدنا بالطلوع إلى القمر. هذا ما فهمته أنا، هذا يجيب على الشيخ.
الله لك الله أبوك،
إيش يعني
الفاضل يجمع
ما أعرف
الفاضل دارجة عندنا
أبوك، هذا يعني لا سب والله لك أنا ما أعرفها.
الله لك الله عليك،
إذا كانت الله لك يعني لك الله علي في هذه المسألة أنها كذا يعني شهيد لا بأس، والله أبوك إذا كانت سبا ولا سبا أي الله أبوك يعني سب، إذن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إذا كانت لعنا. أنا ما والله فهمتها
شيخ أحمد وإنها لعن،
خلاص خلاص قوله مقدم رحمه الله، قوله مقدم رحمة الله عليه. نعم، ما بعض العبارات ما أعرفها. هذا يقول سمعت من بعض الدعاة في شريط حديثا رواه بالمعنى، وهو أن من عضل ابنته أو موليته فإنه يشرب حيضها يوم القيامة، ولم يتبين لصحته ولم أجده في الكتب الصحاح، فما هو صحة هذا الحديث؟ أنا ما أعرفه، ومن علم من الإخوة الحاضرين أو سمع بهذا فليفيدنا. فإن العلم رحم بين أهله. هل أحد يعلم هذا الحديث؟ سمعتم به؟ أنا ما سمعت به. فرحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. وهذا يسأل عن التعامل مع الشيعة في كل شيء. كل شيء يعني من أمور الدنيا إذا احتجت إليهم لا بأس، وإلا الله يغنيك بفضل الله تبارك وتعالى ما قد ضيق الله على عباده فجعل حاجتنا كلها إليهم. هذا أولا. وثانيا أنتم في هذه المنطقة بعافية من الله تبارك وتعالى، لا يوجد عندكم ولا واحد من هؤلاء، فاحمدوا الله على نعمة العافية والحمد لله على ذلك. والروافض إذا احتاج الإنسان إلى تعامل دنيوي معهم مضطرا فلا بأس أن يأخذ معهم حاجته وقت الاضطرار، وإلا فإخوانه ولله الحمد أهل السنة أولى، فلا يشغل عاملا منهم، والسنة موجودين وفيهم الفقر نعم بقدر ما يستطيع. فإذا لم يجد حاجته الدنيوية إلا عندهم واضطر جاز له أن يتعامل معهم بقدر حاجته.
أقول يا شيخ من قائد الأشياء
أقول
قائد الأشياء قائد حركة الحدود
ما عليه فيه الحمد لله غيره، فيه غيره نرشدك إن شاء الله. هذا سؤال عن الكلام في الحجور، ما الذي بيننا؟ ما بيننا وبينه شيء، بيننا وبينه الذي سمعتم، ما بيني وبينه أي خصومة، لكن زادت وقيعته في علماء السنة هو وطلبته، وتجاوز الحد وما سلم منه أحد، ولم يقع بيني وبينه أي شيء لا في عرض ولا مال حتى أتكلم. فسئلت عنه وقلت هو سفيه، وماذا تذهبون إلى دماج تتعلمون عنده السفه، وهو كالشيخ فالح أو أشد. ثلاث كلمات قلتها أنا، والأدلة قائمة عليها، يسب علماء السنة رؤوس الدعوة السلفية في مجلسه بالقصائد وهو يثني على هؤلاء السبابين. فنحن نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. معهد دماج فتح لتعليم السنة لا لسب علماء السنة ومشايخ السنة وشتمهم والوقيع فيهم، والآن تحول إلى هذا. القصائد تلقى في سب مشايخ السنة أعلام السنة، ماذا يقال في هذا؟ إذا كان هذا ما هو سفة فلا أدري ما هو السفة. فنحن نسأل الله العافية والسلام، وليقولوا ما قالوا وليقولوا ما شاءوا، فلا يضرنا ذلك، ونحن مأمورون بأن نقول بالحق وأن نتكلم بكلمة الحق. غضب من غضب ورضي من رضي، وليس بيني كما قلت لكم وبين الشيخ يحيى الحجوري أي خصومة مسبقة أبدا، ولكن لما انتهى إلى هذا الحد قلت بالذي أعتقده وأدين الله جل وعلا به. وعلى كل حال لا نزيد على هذا الذي ذكرته، والسؤال قد كثر عنه، وأنا أقوله الآن وأعلم أنه يسجل وليسجل، لأنهم قد جاءوني في مسجدي في المدينة وقلت لهم هذا الكلام صحيح، ولست بالذي يتهرب. وأما الغلو فيه فحدث عنه ولا حرج. إمام الثقلين ولو مسحت نعله إلى مدري متى ما أوفي حقه. وخذ من هذا الكلام الذي تتقزز له المسامع، ولو ذوبوه لصار لحمه سنة ولكان آيات الكتاب الباقي إلى غير ذلك. والعجيب أنهم يقولون إنكم تسمعون من الوشاة، نحن سمعنا هذا مسجلا بأصوات هؤلاء المتكلمين وقرأناه في بعض الكتب التي طبعت، وخصوصا هذا الكتاب الذي كتبه الحجوري عبد الحميد في الخيانة الدعوية، هذه القصائد موجودة فيه. الشيخ ربيع مؤخرا يسب بقصيدة ويقول للساب بارك الله فيك، وخذ من هذا، ماذا يقال بالله عن مثل هذا؟ إذا لم يكن هذا هو السفه أنا لا أعرف سفها. فنحن نسأل الله العافية والسلام، ولن نجاري نحن أيضا في السفه. وأقف عند هذا الحد، لا خوفا ولا عجزا، ولكن لأنه لا يليق بنا أن نجاري نحن في السفه، وإنما ذكرته لكم لتعلموا بعضه فقط. والله مثل هذا الكلام العاقل النبيل ذو الشيمة والعفة يعف لسانه عنه، ولكن أحيانا تضطر إلى حكايته اضطرارا، فأنا أحكيه أو أحكي بعضه لكم لتعلموا سبب هذه الكلمات الثلاث التي قلتها. ونسأل الله جل وعلا السلامة من الزلل في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا الهداية والتوفيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.